السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. قبل ما نبدأ الحقيقة عايز أقول حاجتين صغيرين. الحاجة الأولانية عشان اللي ما شافوش أول حلقة في السلسلة ديت، يعني سبب خلع الغطرة اللي معلش هي أثرت بسبب الحواف بتاعت الغطرة، أثرت على عينيا وعملت التهابات فأنا خلع الغطرة عشان كده، والطاقية طبعا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فدي أول حاجة. تاني حاجة عايز أشكر كل يعني الطاقم اللي شغال معانا، جزاهم الله خيرا في هذه الحلقات، لأن احنا بنسجل كل يوم 6 حلقات، يعني في جهد كبير عليهم، ربنا يا رب يجازيهم عنا كل خير. تعالوا نبدأ في قصة الليلادي ونلتقي مع واحد من أئمة التابعين وهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. حقيقة جيل فريد جدا وجيل جميل جدا، ونتمنى ربنا يجمع لديهم في الجنة، عشان في الجنة نقعد مع كل واحد فيهم بقى يحكي لنا قصته من الألف للياء، وبجد هنستمتع بها. ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه. قاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. بتبدأ القصة من ساعة الفتوحات الإسلامية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وانتصارهم الساحق على الفرس ووصول الغنائم بقى من بلاد فارس إلى المدينة المنورة. وكان من ضمن السبي والغنائم 3 بنات من بنات يعني ملك الروم اللي هو إياس دجرد، وطبعا ال3 بنات كانوا في غاية الحسن والجمال، بنات ملوك. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وزار صعب عليه ان هم البنات دول يتباعوا زي اي بنات بيتباعوا يعني. فقال لعمر بن الخطاب، قال له يا امير المؤمنين ما ينفعش ان البنات دول يتعاملوا معاملة البنات العاديين، دول بنات ملوك. قال له طب نعمل ايه عليه؟ قال له نقومهم، يعني نحدد لهم ثمن ونغالي في الثمن، يخلي ثمنهم غالي جدا غير ثمن اي واحدة، ولما نغلي ثمنهم ونعرف سعرهم هم اللي يختاروا كمان مين اللي يشتريهم. تمام كده؟ فبالتالي ده اللي حصل. يعني مثلا لو افترضنا ان كل واحده قومت ثمنها مثلا يعني ب 30,000 دينار، كم واحد يتقدم عشان يشتريها؟ 10 اشخاص، هي تختار واحد منهم مش هو اللي اختارها. وبالتالي ده اللي حصل فعلا، وكل واحده منهم اختارت واحد. فكان من ضمن الثلاثه واحده منهم اختارت يعني محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعن ابي، تزوجها و أنجبت له شيخنا الجليل الفاضل ضفنا للادي القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. يبقى أمه كانت بنت ملك الفرس وأسلمت طبعا بعد ذلك، وأبوه محمد ابن أبي بكر الصديق وأنعم به من نسب. شو بقى؟ وعمته عائشة زوج النبي وزوج عمته النبي صلى الله عليه وسلم. أي نسب أعظم من هذا؟ وتمر الأيام، يتولد القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق في آخر خلافة عثمان بن عفان. ولما قتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكانت الفتنة العظيمة التي دارت بعد ذلك بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وكانت فتنة كبيرة جدا، ويعني يعني قضت على الأخضر واليابس في الوقت ده. جماعة كان محمد ابن أبي بكر الصديق كان واليا على مصر من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فحصل أن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق هو واخته كانوا صغيرين، كانوا عايشين مع والدهم اللي هو محمد ابن ابي بكر الصديق، كانوا عايشين معاه في مصر. ولما تطورت الفتنه التي دارت في هذا الوقت بعد مقتل سيدنا عثمان، وبعد الفتنه التي دارت بين علي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهم اجمعين، والصحابه قد تاولوا في هذه الفتنه وما ارادوا بذلك الا وجه الله سبحانه وتعالى، فالصحابه كلهم عدول بلا استثناء، كل أصحاب النبي عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد في الموضوع في الفتنة دي قتل محمد ابن أبي بكر الصديق، قتل في مصر. فجاء عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق اللي هو أخو محمد ابن أبي بكر، فنزل مصر وخد القاسم ابن محمد وأخته الصغيرة ونزل بيهم على المدينة المنورة. راح بيهم على فين يا جماعة؟ راح بيهم مباشرة على عمتهم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. أمنا عائشة كانت في قمة الرحمة والحنية والحنان اللي لا يخطر على قلب بشر. مين اللي بيحكي بقى الموضوع ده؟ القاسم ابن محمد بنفسه هو اللي بيحكي. بيقول: فحملنا عمي، حملني أنا وأختي إلى عمتي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بيقول: فما رأيت والدة قط أرحم منها أبدا، ما شفتش واحدة في حنية أم عائشة، ما شفتش واحدة في رحمة أم عائشة، ما شفتش واحدة في حنانها. عملت معهم كل شيء، أكلهم شربهم. بيقول إنها كانت بتحط قدامهم الأكل هو وأخته، ولما يأكلوا لو فضل حاجة من الأكل كانت هي تأكلها، ولو ما فضلش حاجة كفاية إن هم أكلوا. سبحان الله، دي عمتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فعاش القاسم ابن محمد وأخته عاشوا في بيت النبي، يا بخته عاش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس المكان اللي اتدفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعاش مع أم عائشة. بيقول: كانت تحضنا على الخير، وكانت بتعلمنا القرآن وبتعلمنا السنة، وكانت تعلمنا كل حاجة، وربتنا على الأخلاق الفاضلة والسلوكيات القويمة، وكانت بتأكلنا وتشربنا وتغسلنا جسمنا، وكانت في الأعياد تزيننا وتلبسنا أبهى وأجمل الثياب، وتودينا نصلي العيد ونرجع تاني، وتتحفنا بالهدايا. يعني بص بيقول يعني عملت معهم أشياء لو أمهم نفسها كانت عايشة ما كانتش عملت معهم اللي عملته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فضلت أمنا عائشة مهتمة جدا بالقاسم ابن محمد ابن أبي بكر، ده ابن أخوها وأخته، ويعني اهتمت بالاثنين فترة كده، إلى أن جاءها في يوم الأيام عبد الرحمن ابن أبي بكر. حست أنه زعلان. شوف إحساس المؤمن بأن أخوه زعلان منه، أو هي حاسة أن أخوها زعلان منها، إحساس عالي جدا جدا. سنة حساسة رضي الله عنها وارضاها، وعارفة إمتى هو يزعل وإمتى يفرح. ودي المحبة اللي بتربط الأسرة والعائلة، دفء الأسر اللي ناس كتيرة اتحرموا منه النهاردة، وبقت الدنيا ومشغوليات الدنيا والانكباب على الدنيا، ويعني وإقبال الناس على الدنيا خلاص بقت قطعة رحم. النهاردة بقت هي الأصل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، مع إن المولى عز وجل قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن عائشة عارفة إمتى أخوها بيزعل وإمتى أخوها ما يكونش زعلان. فلما دخل عليها سألت له: أي أخي، إني لم أزل أراك معرضا عني، أنا شايف أن أنت معرض عني وزعلان مني. زعلان مني عشان إيه؟ هقولها لكم ببساطة كده. بتقول له: زعلان مني ليه؟ أنت زعلان مني عشان أنا خدت الولد والبنت وخليتهم عندي؟ اوعى تفهم ان انا عملت الامر ده تجاهلا لك او تطاولا عليك، ابدا. انا كل ما في الامر عارفة ان انت رجل عندك ازواج متجوز 4 أو 3، فانا خفت ان الولد والبنت الصغيرين دولت اللي ما بيقدروش ان هم يشوفوا امرهم لان لسه اطفال صغيرين، خفت ان هم يروح عند زوجة من زوجاتك فتتقذف منهم او تتضايق منهم او تكون حاسه بشيء من يعني من اشمئزاز منهم. لاطفال شيء طبيعي ما بيملكوش نفسهم، بيقضوا حاجتهم، محتاجين حد يراعيهم ينظفهم يعملهم، فخفت ان حد منهم يزعل، فاردت ان انا اعافيهم من هذا الامر لحد ما يقدروا هم بعد كده يحافظوا على نفسهم وعلى نظافتهم. واديهم الان كبروا شويه، لو حبيت تاخدهم خدهم. شفت الاحساس العالي الجميل والحنيه الحلوه اللي في قلب أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وبالفعل خدهم عبد الرحمن ابن أبي بكر وراح بهم بيته، وعاش معاه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وأخته، الاثنين عاشوا عند عمهم عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. لكن مهما حصل القاسم ابن محمد عمره ما ينسى حنية أمنا عائشة، وكان يقعد وسط الناس وهو بيتكلم، وكل ما يقول كلمة يقول: حدثتني أمي وسمعت من أمي، قالت لي أمي. ما كانش يقول غير أمي، وكان يحب أمنا عائشة حب لا يخطر على قلب بشر. على أديها تعلم القرآن، على أديها تعلم السنة، على أديها شاف الرحمة والحنان، على أديها عوضته عن فقد أمه وأبوه إنه كان يتيم من سن صغير، فعوضته عن كل ده. ومن رحمة ربنا أن أمنا عائشة ما عندهاش أولاد، فاحتنت بيهم اعتناء فوق الخيال، وحرمت نفسها عشان تربيهم رضي الله عنها وأرضاهم. فشب الفتى على حب القرآن وعلى حب السنة. وكانوا يقولوا بقى يعني الأئمة الكبار من المعاصرين كانوا يقولوا إن أكثر الناس شبها بأبي بكر الصديق هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. خدوا بالكم كانوا يقولوا كان أكثر واحد كان أشبه بأبي بكر في كرم الشمائل ونبل الخصال وقوة الإيمان وشدة الورع والتقوى وسماحة النفس والطيبة والأخلاق. كان أكثر واحد يشبه جده أبي بكر الصديق هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. وكان في قمة التواضع لدرجة أن ابن إسحاق بيحكي أن في يوم من الأيام جه واحد بيسأل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر بيقول له أيكم أعلم، مين أكثر واحد فيكم أعلم من الثاني، أنت أم سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب؟ فسكت وقال سبحان الله كل سيخبرك بما علم، لما تسألني اللي هعرفه هقوله لك ولما تسأله اللي هعرفه هقوله لك. انت يعني عايز تسأل ليه مين اعلم من الثاني؟ زي برضو بعض الشباب الصغيرين طلبة العلم دايما يخش في الحتة دي، هو مين اعلم الشيخ فلان ولا الشيخ فلان؟ انت مالك بمين اعلم؟ انت اسأل الشيخ ان كان عنده علم في المسألة دي هيرد عليك، وان لم يكن عنده علم فلن يرد، ويقول لك روح اسأل غيري الله اعلم. واخد بالك؟ فالقاسم بن محمد قال له سبحان الله كل سيخبرك بما علم. فرجل مصر قال ايكم اعلم؟ فقال له اذهب الى سالم فسأله. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب موجود اهو، روح اساله. الائمه قالوا ايه بقى؟ قالوا ان القاسم بن محمد كان اعلم من سالم بن عبد الله بن عمر، فخاف يقول له انا اعلم يبقى كده بيزكي نفسه، وخاف يقول له هو اعلم يبقى كده بيكذب، وهو يعلم ان هو اعلم من سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم اجمعين. كان يعرض عليه الهدايا والعطايا من الامراء والخلفاء وكان يرفضها كلها، كان لا يقبل اي شيء من كده، كان لا يقبل هذا. ويعلم ان العالم لو قبل هدايا الملوك وعطايا الملوك فقد تودع منهم خلاص، يبقى كده ضحى بكل ما عنده من علم. وشوف النهاردة الأحوال، ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. من كثر حب الناس في القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، قال في حقه عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، قال لو كان الأمر بيدي لبايعت أو لوليت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق خلافة المسلمين. قال لو كان الأمر بإيدي، لكن الامر مش بايدي، الامر بايد خلفاء بني اميه. فعمر بن عبد العزيز بيقول لو كان الامر بايدي ما كنتش اخلي حد خليفه على المسلمين الا محمد ابن ابي بكر الصديق، الا القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق. فلما وصلت الكلمه الى القاسم ابن محمد قال اني لاضعف عن اهلي فكيف بامر الامه؟ يعني بيقول يعني اذا كان هو بيقول ان انا امسك امر الامه ده كنت انا اضعف عن اهلي. طبعا هو لا يزكي نفسه، ولكنه كان جديرا بقياده الامه رضي الله عنه وعن ابيه وعن جده. في يوم من الايام في عهد خليفه المسلمين في عهد امير المؤمنين الوليد بن عبد الملك حصل امر، وحب ان هو يستفيد من حب الناس للقاسم بن محمد ولسالم بن عبد الله بن عمر الخطاب. ايه هو الامر اللي حصل دوت؟ هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك.
كالملائكة في السماء مطهرين، روائك في السماء مطهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أسوتنا وقدوتنا وشفاعنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين ومع القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. حقيقة يعني فعلا ذرية بعضها من بعض. شوف أبو بكر الصديق وشوف ثاني اثنين أفضل الناس جميعا على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وشوف من بعده ابنه محمد بن أبي بكر الصديق وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وشوف بقى الذرية الطيبة وعلى رأسها بعد ذلك القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق اللي هو أحد فقهاء المدينة السبعة، وكانوا بيفضلوه على كل فقهاء المدينة السبعة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. في زمن أمير المؤمنين الوليد ابن عبد الملك حس ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ضاق بالمسلمين، فحب يعمل التوسعة. وانتوا عارفين انه توسع بكده في عهد عمر بن الخطاب وتوسع في عهد عثمان بن عفان، فاراد الوليد بن عبد الملك ان هو يوسع مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث انه يكون يعني 200 قدم في 200 قدم او 200 ذراع عفوا في 200 ذراع، ويبقى المسجد كبير ويتسع لعدد كبير من المسلمين. فراح باعت لوالي المدينة المنورة في الوقت دوت، اللي هو كان مين يا جماعة؟ اللي هو كان ساعتها عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. بعت عمر ابن عبد العزيز وقال له في الرسالة بتاعته ان احنا خلاص عزمنا على توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خليه 200 ذراع في 200 ذراع بحيث يبقى كبير ويتسع لعدد كبير من المصلين. عايزك تهدم الجدران الأربعة وتقدم القبلة لقدام وتدخل غرف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويعني المسجد، ويعني وتحاول بقدر الإمكان ان انت تشتري البيوت اللي حوالين المسجد وتدفع بسخاء، يعني ادفع لهم زي ما هم عايزين. لو واحد طلب في البيت 10 اديله 100، ادي بسخاء، ادفع بسخاء وما يهمكش. المهم ان احنا نوسع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن اعترض الناس على بعض الاشياء فاستعن بالقاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وسالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، لان هم لهم مكانة واهل الخطاب مالين المدينة ونقدر نحن نستعين بهم عشان يعينونا على تنفيذ هذه المهمة في توسعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر ابن عبد العزيز في ساعتها راح بعت للقاسم ابن محمد وبعت لسالم ابن عبد الله ابن عمر واستشارهم في الموضوع ووافقوا على الموضوع وبدأوا وباركوا الموضوع وبدأوا يقولوا للناس وجمعوا الناس كلها وخلاص، وبدأوا فعلا في تنفيذ الموضوع بتوسعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في الوقت ده يا جماعة كانت جيوش المسلمين بتستعد لمهاجمة القسطنطينية بقيادة مسلمة ابن عبد الملك ابن مروان. جه ملك الروم ذكي قوي، عرف ان المسلمين هيغزوا مدينة القسطنطينية، فقال طبعا علشان بقى ايه يعني ننجو كده بقى من بطش الجيوش الاسلامية، وانا سمعت ان هم هيوسعوا المسجد بتاع النبي بتاعهم، طب بعملها بجميلة واديهم شوية هدايا للمسجد بحيث ان انا اساعدهم في بناء المسجد فيصرفوا نظر عن يعني ايه ان هم يقتحموا المدينة بتاعتنا. شوف الذكاء بيوصلهم لحد ايه. وبالفعل ملك الروم حب ان هو يهادن امير المؤمنين ويتقرب اليه خوفا من هذا الزحف الاسلامي. انتهت فرصة ان هو هيبني مسجد هيوسع مسجد الرسول عليه السلام، وراح بعت له 100 مثقال من الذهب، 100 مثقال من الذهب، وبعت 100 عامل من امهر البنائين في بلاد الروم، 100 واحد من البنائين بتاع الروم من امهر البنائين في الروم، وبعت وزود العمال بأربعين حمل من قطع صغيرة من الرخام بتسمى الفسيفساء، الفسيفساء حاجة زي كده، واخد بالك؟ عشان بقى يجملوا المسجد ويظبطوه ويبقى في المباني ويشاركوا في بناء او في تجديد او توسعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان يحاول بقدر الامكان ان هو يهادن امير المؤمنين. وبالفعل امير المؤمنين الوليد بن عبد الملك ابن الهدية ديت من ملك الروم، وراح بعتها على طول على المدينة المنورة علشان يشاركوا في تجديد وتوسعة مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة قاسم بن محمد زي ما قلت لكم كان احد فقهاء المدينة السبعة، كان ليه حلقات علم وكان ليه دروس وتلاميذ، وكان طبعا كان يفخر دائما بانه تلميذ عمته عائشة رضي الله عنه وارضاه، وكان يذكر دائما ويقول كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر إلى أن ماتت، وكنت أجالس البحر أو يعني عبد الله بن عباس، وكنت أجلس مع أبي هريرة وابن عمر، وكان يفتخر بأنه تعلم العلم الكثير على يد عمته وعلى يد الكثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام راح زار عمته عائشة وجلس معها، وفي لحظة صفاء كده وجلسة طيبة مع عمته، وقال لها عمتي أو يا أمي، لأنه كان دايما يقولها أمي، نفسي أشوف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا تعرفين النبي دفن في غرفة أمنا عائشة، وأبو بكر الصديق دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب دفن بجوار صاحبيه. فهي أمنا عائشة كانت حاطه كده زي سجاده على يعني مداريه ثلاث قبور كده. فراحت كشفت السجاده قالت فاذا هو قبر ليس مشرفا، يعني ما هوش عالي ولا مستوى بالارض، يعني قول مثلا طالع على الارض شبر مثلا. فبص فقالت هذا هو قبر النبي، وراحت دموعها نزل على خدها. فبص لها قال مالك يا امي؟ فقالت له ما فيش حاجه لا شيء، وراحت مسحه دموعها وراحت مدريه وشها. وقعدت بقى تتذكر حياتها مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وقعدت تتذكر الذكريات الجميله التي جمعتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ازاحت الساتر اللي كانت حاطاه وقالت وهذا قبر ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، هذا قبر جدك. فبص عليه وبكى القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق، بكى لما راى قبر النبي وقبر ابيه ابي بكر الصديق. ثم قالت وهذا قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وكان موقف صعب قوي ان امنا عائشه وهي بتزيح السجاده وتوريه مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوريه قبر ابيها ابي بكر الصديق وقبر عمر الخطاب، موقف صعب جدا جدا. وهي بتفتكر بقى الذكريات والايام اللي عاشتها مع ابيها ومع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقدمت السنين بالقاسم بن محمد رضي الله عنه وارضاه، وقد عمي بصره في اخر ايامه. عاش كم سنه قاسم بن محمد؟ عاش 72 سنه رضي الله عنه وارضاه. وكان كل سنه بيحج منذ ان كلف، منذ ان بلغ والى ان مات، كل سنه كان بيروح يحج. وكان علامه مضيئه لبيت الصديق في عصر التابعين رضي الله عنه وارضاه، وكان زي ما قلنا من اشهر فقهاء المدينه السبعه. في السنه الاخيره من عمره وهو عنده 72 سنه، في السنه الاخيره من عمره اراد ان هو يحج، وخرج مع ابنه. وهو في السكه تعب تعب شديد جدا ومرض مرض شديد، وبدا يتحسس جسمه مش قادر لا يستوي على دابه ولا قادر يمشي ولا قادر يتحرك. فراح منادي لابنه وقال له يا بني اني لاشعر بدنو اجلي، فاذا انا مت يا بني فكفني بثياب التي كنت اصلي فيها، قميصي وازاري وردائي، فكذلك كان كفن جدك ابي بكر، ثم سو علي لحدي والحق بأهلك، وإياكم أن تقفوا على قبري وتقولوا كان وكان فما كنت شيئا. عايز أقول له اوعى تقف على قبري وتقول ده أبويا كان أحد فقهاء المدينة السبعة وكان بيحج كل سنة وكان جد أبو بكر الصديق وكانت عمته عائشة وكان زوج عمته رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوعى تقول كان ولا كان، انا ما كنت شيئا. شوف قد ايه التواضع، وشفت قد ايه الناس دي مع كثره العمل وكثره العباده والبعد عن المعاصي والبذل لدين الله وكل اللي عملوه ده كله يقول له فما كنت شيئا. قد ايه جيل فريد قوي، قد ايه جيل جميل. تخيلت حضرتك واحد زي القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق لما تقعد تفتكر كده حياته، جده هو ابو بكر الصديق، ارحم امتي بامتي ابو بكر، ده النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر ابو بكر انه سينادى عليه من ابواب الجنه الثمانيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان هو ده افضل واحد في الامه بعد الانبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين. فده كان جده. وعمته عائشه بنت ابي بكر الصديق، ام المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اللي ربته، هي اللي تولت أمره بعد موت أبوه وبعد موت أمه، وهي اللي خدته في حضنها وربته واهتمت به هو واخته وعلمته القرآن وعلمته السنة، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تخيل أنه قاعد يتعلم بين إيدين ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، تخيل أنه يتعلم من أبي بكر من أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وتقابل مع كتير من الصحابة وتعلم على أيديهم. تخيل أنه هو كان أحد فقهاء المدينة السبعة، تخيل أنه هو يعني سبحان الله، أنا بعد أتخيل كده الجو الجميل اللي عاشه ده كان عايش في بيت النبي يا جماعة، كان عايش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان قاعد في نفس المكان اللي كان عايش فيه النبي. تخيل إحساسه وتخيل حياته، تخيل دينه وتخيل أخلاقه، تخيل تخيل. طب ما احنا قدامنا سنة النبي، ما تيجي نعيش عليها، ما تيجي نتمسك بسنة النبي اللي قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. دي كانت قصة حياة القاسم بن محمد رضي الله عنه وأرضاه، اللي شاف كل هذه الأيام وشاف الخير ده كله، ورغم ذلك عند موته بيقول لابنه اوعى تقفوا على قبري وتقولوا كان وكان، فما كنت شيئا. تخيل النهاردة الواحد مننا لما بيقرأ كلمتين في كتاب بيخيل إليه أنه ما شاء الله خلاص بقى إمام، بقى شيخ الإسلام. والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة بيقول اوعى تقولوا كان وكان فما كنت شيئا، أنا ولا حاجة، أنا ما كنتش حاجة خالص. وقد إيه الناس العظماء فعلا دايما كده يعني بيحس إن هم يعني ما ينفعش يزكوا نفسهم، لأن أسوتهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين، كان يقول ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا حتى أنت رسول؟ قال حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وكان في يوم الأيام لقى واحد شافه فاتخض رسول الله فقال له هون عليك، فما أنا إلا رجل ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. شفت إيه؟ فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تتروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فجعلوه إلها، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يا سلام، شوف التواضع، عمرك شفت التواضع قد كده؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تواضع لله رفعه الله، والمولى عز وجل يقول في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. هو التواضع اللي بسببه، وهو ده اللي أنا عمال بدور حوالينه في حلقة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، إن فعلا تواضع هذا الرجل العلم الأشم الجبل الكبير، تواضعه هو اللي وصله للمنزلة العظيمة ديت، إنه يبقى هو القاسم ابن محمد أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة بسبب التواضع. مش ربنا اللي قال كده من تواضع لي هكذا رفعته هكذا؟ يا جماعة الخير، التواضع، وده أكبر درس ناخده من حياة القاسم ابن محمد. كل ما هنتواضع لله ربنا هيرفع قدرنا. أسأل الله عز وجل أن يرفع قدر وقدركم في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدثونا عن كرام تابعين.